بسم الله الرحمن الرحيم. سورة لقمان.
ساق بسنده رحمه الله تعالى عن مجاهد في قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء.
ولقمان رجل صالح، ليس نبيا ولا رسولا، إنما هو رجل صالح. نعم، ذكر الله عز وجل قصده بكتابه لفضله ولفضل ما رب عليه ولده، فصارت قدوة للناس، فصارت قصته محل الاقتداء، وليس نبيا من أنبياء الله عز وجل. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال: هو الغناء وكل لاعب له.
نعم، وأقسم على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا تفسير السلف، وأن الناس من الشرع له الحديث ليضل عن سبيل الله، أنه الغناء. ويأتي ناس اليوم يقولون: ليست توجد آية في القرآن تحرم الغناء. هذه الآية تحرم الغناء، والسلف على هذا التفسير: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك، فسروها بالغناء، وأنتم سامدون فسروها بالغناء. ثم كل آية في القرآن تنهى عن اللهو وكذا فهو داخل فيه الغناء، وكل آية فيها التحذير من الباطل ففيها الغناء، لأنه باطل والأحد سبحان الله. في أشياء يا أخواني تعرف، يعني لا تحتاج إلى متين علم وعمق فهم، لأن أصلا الناس لو تركوا فطرهم سوف يجيبون، يعني بيقول الغناء ما في شيء والغناء حلال وغناء. طب أنت ترضى هذا؟ يعني ترضى هذا بالله عليك؟ لو خرجت أمك تغني على مسرح وكذا ترضى بهذا؟ لو خرجت زوجتك؟ اللهم إلا إذا كنت ديوثا، دي مسألة أخرى. ولهذا رجل جدلني مرة في وسيلة مواصلات زمان في مسألة السائق، جدلني كثيرا: تعرف يا أخوانا أقوى حجة يعني أنا ألجمت بها؟ ترضى هذا طالما أنه حلال؟ ترضاه يا أخي لأمك، ترضاه لزوجتك، يعني زوجتك تغني؟ فبهت، وكأنك جئت له بالدليل الذي لا يقاوم، والآيات ما يأخذ بها والنصوص ما يأخذ بها. طيب إذا كان هذا مباحا، ترضى زوجتك أن تطلع كذا، أمك تطلع كذا، أختك تطلع كذا، ترضى بهذا؟ فهناك أشياء معروفة، زي واحد أمس أحد إخواننا الأفاضل بيقولي في طالب من طلاب المشايخ اللي هم بيسرقوا في كتب المسلمين دول، ويعني بيقول كذا كذا. فأنا قلت له: تتصل على الشيخ؟ وقلت له: يتصل عليه في إيه؟ أصل عنده شبهات. قلت له: السرقة فيها شبهات؟ ده احنا من الأدلة كلها، السرقة مما يخفى علمه؟ تحريم السرقة في إشكال؟ ما في إشكال. إيه الفرق بقى بين سرقة الكتب وسرقة المال؟ سرقة الكتب أشد، سرقة المال فسادها قصر عليه شخص، سرق منه شخص سرق المال ويأكل به يشرب به، لكن المشكلة في سرقة العلم، المشكلة أن ينسب إليك ما ليس من فعلك، أن تجعل لك مكان بناء على هذه المصنفات ليست لك، وبالتالي سيقبل الناس عليك. استفت هذا الأصول البارع، استفت هذا المحدث الذي لا نظير له، هذا الرجل له بعض التحقيقات تبلغ مئات الصفحات في الحديث الواحد، هذا هو المحدث الأمة، وبالتالي يتصدر الأمة محدثة، ويتصدر الأمة فقيرا، ويتصدر الأمة أصوليا، ويتصدر الأمة كذا، وهو ليس كذلك، فترتب على ذلك فساد دين الناس. سبحان الله، أن أتي بهذا الكتاب وغير فيه بعض الأشياء وانسبه لنفسي، هذا أمر يحتاج إلى فتوى. قلت له: يا ابن الأمر ده مجدع كده، أي واحد مجدع كده يقول ده عيب حرام، هذا لا ينبغي، ده مش محتاج متين علم، شبهات إيه؟ لكن أكبر شبهة في الموضوع أن السارق شيخه، بس هي دي الشبهة الكبيرة اللي ملهاش حل، أن يطلع شيخه حرامي فيقبل الكلام ده إزاي؟ يعني شيخي حرامي يتوب، يا أتوب أنا من مجالسته، إما أن يتوب من سرقته أو أتوب من مجالسته، فتكون داخلة في المفاصلة، ودي أصعب شيء عند الطالب، أن يحصل مفاصلة بينه وبين شيخ، هذا المشكل. المشكل أن السارق شيخك، هو هي ده المشكلة. أنت بتتكلم عن الزنا واخد راحتك، لكن المشكلة أن التي زنت زوجتك، المشكلة أن الذي سرق شيخك، المشكلة أن الذي خان شيخك، المشكلة أن الذي شيخك. من هنا نلجأ بقى إلى تغيير القواعد، وإحداث مستثنيات وإحداث صور وأصل شيخي بقى زي المثال اللي بيقولوه كذبا يعني يا عم الشيخ المالك حرام يا شيخ ده الجدار اللي بيني وبينك قليل من الماء زي ما بيقولوا كده فنفس المسألة حرام ما يجوز السرقات ما تجوز والله كذا والله لو طب المشكلة انك انت اللي طلعت حرامي انت السارق طيب سارق يا ابن القيم اصلا نقل نقلا في كتاب ولم يعزه قولوا بقى حرامي اصلا مسلم اخذك قولوا حرامي قال لا من اين من متى جاء البخاري ومسلم وابن تيمية وابن والشوكاني حتى قال بعضهم ما هو عارف عارف انه سرقات ولهذا ينافح قال بعضهم هذه البدعة الجديدة التي اخرجوها لنا اليوم البدعة الجديدة بدعة العزو دي ما هو اللي بيقول كده واخد كثيرا من كتاب الشيخ ابن عثيمين في مجال شهر رمضان ووضعه عنده في كتابه هو في الصيام فبيدافع عن نفسه فأصبح كل منهم يدافع عن نفسه لا يدافع عن قاعدة العلم فبالأمس السرقة حرام لكن هتبقى حرام اليوم بعدما اكتشفت سرقاتي يا أخي ممكن أكون أنا كنت لا أرى العزو الآن أرى العزو مثلا كنت جاهلا أتوب وخلاص ما أقصر التوبة لكن ما أصعبها صعبة جدا صعبة جدا إيه الإشكالية لكن تنقلب إلى مقعد فلهذا يستميت الشيخ حتى يصبح عند طلابه إماما إماما يوم أن كان يحرم النقل بدون عزم ثم يصير إماما ثم يبقى إماما أيضا بعد اكتشاف أنه نقل كتب المسلمين بدون عزم ليه؟ مش واخدين بالكم مش دي الصورة اللي أنا وقعت فيها مش دي الصورة اللي أنا وقعت فيها وعليه يبقى يوم أن حرمت أنا كان تحريمي عائدا إلى من سرق كتابا كاملا ويوم أن نقلت أنا بالعزو فقد نقلت جملا وفصولا وهذه لا تدخل في حد السرقة فليس هناك تعارض انظروا إلى موضع الإثبات وموضع النافي يوم أن كنت أحرم كان المراد عندي هو سرقة كتاب طب أنت ذكرت مراد كذا لا ما هو مفهوم سألنا عن قصدي واليوم يوم أن سرقت أنا إنما سرقت أجزاء وبالتالي على مذهب هؤلاء يكون الأمر سهل جدا أنا غدا أتي إلى كتاب المغني في مكتبة دي ده مكتبتي دي ممكن أخلصها في يوم واحد مكتبتي دي كلها ممكن أخلصها في يوم إيه يوم واحد أدى المغني نزل يا ابن هات الفصل ده حطه مكان الفصل ده من كتاب المجموع للنووي مثلا يبقى خلاص عدينا مسألة السرقة دي وفتح الباري جميل يلا نزله وتحقيقات الألباني نزله وتحقيقات كذا نزله والمسند الإمام أحمد وغيره بقى خلاص نزل كل كتب المسلمين في يوم واحد خلاص انت العمل وأسند هذا لنفسك وتكون ما شاء الله ما شاء الله من المصنفين العظام في أمة الإسلام أهذا يصدق أحد بدون أدلة يصدق أحد هذا معلوم معروف عند كل أحد فمسألة السرقة ما تحتاج إلى متين علم ولا عمق فهم إنما الذي أشكل عند الناس أن شيخ سرق هو السارق فإما أن يقول شيخي سرق وإما وإما زي رسلان صار بكل بطولة تكلم عن سرقات العلمية وهذه بضاعتنا ردت إلينا ده في إيه في عبارة مثلا أو لبعض أشياء وهذه كذا والكلمة والصفحة ونصف الصفحة والشيوعية بكل جرأة فلما ظهر أنه السارق وولده وما أدري ماذا بعد ذلك صارت هناك التقعيدات والتأصيلات والخروج من هذا وكذا 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 إلى آخره مع أن رسلان وولده بكل صراحة ما دافع عن هذا عشر ما دافع المتعصبون له يعني أقل أناس تكلموا في هذا رسلان وولده لكن المتطوعون في الدفاع عنه ارتكبوا جرائم عديدة وهم على جرائم لكن أقول أقل الجرائم كانت جريمتهم السرقة هذه أكبر الجرائم في الموضوع عندهم السرقات، لكن جرائم غيرهم في التبرير والتعليل والاستدلال، وكل واحد ما طلع يتكلم في السرقات العلمية، كل واحد طلع يتكلم في السرقات العلمية، وكل واحد يجيب من هنا ويجيب من هنا، وده يتمم هذا، وده يرجع إلى محاضرة هذا، وده يرجع إلى كلام هذا، وده يستفيد من هذا، وده يستفيد من ذاك، وكل واحد طلع كلام في السرقات العلمية. موضوع السرقات العلمية، موضوع السرقات العلمية وفي الحقيقة الدفاع عن رسلان وولده، هو الدفاع عن رسلان وولده، ولهذا أساءوا أكثر مما أساء رسلان وولده في الموضوع هذا. وضعوا بقى ضوابط، اللي يقول لك مؤخرا لك ده غباء، هذا غباء غباء، يعني اللي يقول دي سرقة علمية النقل بدون عزو. ليه؟ لأنه هو حرامي أصلا، هو نفسه حرام. فده شركة حرامية، ولهذا هتنتظر ماذا؟ إنما يدافع عن نفسه ويدافع عن شيخه. الشاهد من هذا كله أن الغناء وأن تخرج امرأة أو يخرج رجل امرأة بهذا المنظر، ورجل كالمرأة تغني المرأة وغناء مجون وعشق، ويغني الرجل وتشبب بالنساء وكذا، هذا الأمر يحتاج إلى دقة في الاستدلال وعناء في هذا. أبدا، هذا ما يحتاج هذه الكثرة، فأمر واضح، ومع ذلك الناس يجادلون في هذا، وإن من يحرم الغناء، حتى صار من يحرم الغناء فيكون مجرما. نعم.
وسوق بسندي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا بيعهن، وثمنهن حرام، وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية. والذي نفسي بيده ما رفع عبد قط عقيرة صوته بغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان على ظهره وصدره حتى يسكت. وساق بسندي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، وأمرني بمحق المعازف والمزامير والأوثان وأمر الجاهلية، وحلف ربي بعزته: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر متعمدا إلا أسقيته من الصديد مثلها يوم القيامة مغفورا له أو معذب، ولا يسخيها صبيا صغيرا مسلما إلا أسقيته من الصديد مثلها يوم القيامة مغفورا له أو معذب، ولا يتركها أحد من مخافته
مغفور له معذب
مغفور له أو معذب، ولا يتركها أحد من مخافتي إلا أسقيته من حياض القدس يوم القيامة، ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا التجارة فيهن، وثمنهن حرام، يعني الضوارب. وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الدف حرام، والمعزاف حرام، والكوبة حرام، والمزمار حرام. وساق بسند عن إبراهيم قال: الغناء ينبت النفاق في القلب.
والنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحديث لا تخلو مما قال، لكن ورد في ذلك الأحاديث الصحيحة، منها حديث البخاري رحمه الله تعالى: يأتي زمن على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. نعم.
وساق بسند عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يأخذون بأفواه السكك يخرقون الدفوف.
نعم. وإبراهيم والنخعي.
وساق بسنده عن إبراهيم في قوله عز وجل: ولا تصعر خدك
لأصحابنا عن أصحاب المسعود رضي الله عنه.
وساق بسنده عن إبراهيم في قوله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس، قال: هو التشديق
والإعراض عنهم تكبرا. نعم.
وساق بسند عن مجاهد قال: هو الرجل يكون بينك وبينه الإحنة فتلقاه فيعرض عنك بوجهه.
نعم.
وساق بسند عن يزيد بن أبي حبيب في قوله: واقصد في مشيك، يعني السرعة، قال عبد الله: يعني لا تتخيل. وساق بسنده
يعني تختل يعني. نعم.
ساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير قال أنكرها على السمع.
نعم.
وساق بسنده عن مجاهد.
هذه كلها جملة آداب على الإنسان أن يتأدب بها، فلا تكبر على الناس ولا تصار خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا مختالا فخورا. نعم. واقصد في مشيك واغضض من صوتك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فلا يقع، فلا يكن وقع صوتك على مسامع الناس كواقع صوت الحمير على مسامع الناس. هذه جملة أداب عظيمة علمها لقمان ولده ودعاه إليها، ما تركت شيئا من الفضائل إلا ذكرته، ولا شيء من القبائح إلا حضرت منه إجمالا. ولهذا إذا أراد أحد أن يسأل عن كتب في تربية الأولاد أو كذا فليأخذ هذه الصورة. هذه الصورة صورة التربية، صورة الآداب، كيف يربي الإنسان ولده، كيف ينشئ الإنسان أبناءه ابتداء من العقيدة والتوحيد. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ومرورا ببر الوالدين والإحسان إليهما، ثم مراقبة الرب سبحانه وتعالى، ثم إقامة الصلاة والأمر معروف ونهي عن المنكر، ثم جملة هذه الآداب في التعامل مع الخلق. ماذا بقي يا إخوان؟ تضمنت هذه النصائح والتوجيهات ما يتعلق بمعاملة الخالق ومعاملة المخلوق، فماذا بقي؟ ماذا بقي؟ نعم.
وساق بسنده عن مجاهد أنه كان يقرأ وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة قال. نعم. لا إله إلا الله.
نعم. فالقراءتان نعمه ظاهرة وباطنة، نعمة ظاهرة وباطنة، قال لا إله إلا الله. نعم.
وساق بسنده عن ربعي،
ولا شك أنها أعظم النعم توحيد الله سبحانه وتعالى، هذه الكلمة العظيمة التي تحقن بها الدماء وتحفظ بها الأموال والتي لا يخلد صاحبها في النار، أعظم النعم على الإطلاق نعمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد هذه العظيمة. نعم.
وساق بسنده عن ربعي بن حراش قال حدثت أن رجلا من بني عامر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال أيلج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقال له قل السلام عليكم أدخل، فسمعها الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل.
هذه سورة الاستئذان، السلام عليكم أدخل. نعم. وليس أنك تقول من، قل أنا، إنما هذه سورة الاستئذان السلام عليكم أدخل، أو إذا قيل لك من قل أنا فلان أدخل. نعم.
فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، فقال بما جئتنا يا محمد؟ قال جئتكم بالخير، أن تعبدوا الله وتدعوا اللات والعزى، وأن تصلوا بالنهار والليل خمس صلوات، وأن تصوموا من السنة شهرا، وأن تأخذوا من أموال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. فقال هل بقي من العلم شيئا لا تعلمه؟ فقال لقد علم الله خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
نعم. هذه خمس لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى، فقد اختص الله عز وجل بعلمها، فلا يعلم متى الساعة له سبحانه وتعالى، ولا يعلم متى ينزل الغيث إله سبحانه وتعالى فهو ينزل غيث فيما في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى، ولا أحد يعلم ما في الأرحام إلا هو سبحانه مما يكون شقيا وسعيدا، ولا أحد يعلم ماذا تكسب نفسه غدا، ولا بأي أرض يموت. كل هذا مفاتيح علمي عند الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فليظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. بهذا نكون قد فرغنا من قراءة الآثار الواردة في تفسير سورة لقمان، والله تعالى أعلى وأعلم.